بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، وعنا بمعهم بمنه وكرمه وفضله وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون مباركاً، وإني لأرجو الله أن يكون كذلك، حيث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يجلسون مثل هذه المجالس أن الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة ويقول جل وعلا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذا أيها الإخوة فضل من الله ومنه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعاً الثبات على دينه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، بين أيدينا نعمة عظيمة وفضل كبير، ولكن للأسف أن كثيراً من المسلمين لم يعرف قدر هذه النعمة وهذه المنة. لقد أكرمنا الله جل وعلا، أكرمنا الله جل وعلا ومن علينا وتفضل علينا ورحمنا بأن أنزل علينا أفضل كتاب من كتبه، إنه القرآن العظيم، إنه كلام رب العالمين جل وعلا. هذا القرآن أيها الإخوة الذي بين أيدينا هو كلام ربنا جل وعلا، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من ربنا تبارك وتعالى، فبلغه جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل فبلغه للناس، و تناقله المسلمون جيلاً بعد جيل حتى وصل إلينا وسيبقى إلى آخر الزمان. في آخر الزمان أيها الإخوة يرفع هذا القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال، يصبحون فينظرون إلى المصاحف فلا يجدون إلا الأوراق، لا يجدون فيها قرآن، وكذلك حفظت كتاب الله عز وجل ومن معهم شيء من القرآن يصبحون وقد ذهب ما في صدورهم. هذا في آخر الزمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لتقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فهذه المنة وهذه النعمة التي بين أيدينا التي هي كلام ربنا عز وجل، ما حالنا معها أيها الإخوة؟ هذه النعمة والفضل العظيم. القرآن أيها الإخوة قال عنه ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس، نداء عام إلى الناس، قد جاءتكم موعظة، سماه الله عز وجل موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يعني ليس موعظة فحسب، بل حتى شفاء، وفي آية أخرى دواء، وفي آيات متعددة سماه الله عز وجل ووصفه بأوصاف وأسماء كثيرة جدا، ويدل ذلك على عظمته ومكانته عند الله جل وعلا.
فالله عز وجل قلت قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. انظر، شفاء، موعظة وشفاء. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ماذا قال بعدها عز وجل؟ قال قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح، افرح يا عبد الله، افرح بكلام الله، بهذا القرآن الذي والله لئن أكرمك الله ومن عليك وتفضل عليك سبحانه وتعالى بحفظه وتطبيق ما فيه والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه والعمل به لتفوزن فوزا لا تشقى بعده أبدا.
كيف لا؟ وربنا جل وعلا يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي الذي هو القرآن فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذه جائزة من تمسك بهذا القرآن. يعني الإنسان ماذا يرجو في الدنيا؟ يرجو أن يكون على الهداية فقط. يعني الرجل العاقل الذي يريد نجاة نفسه من عذاب الله عز وجل يسأل الله جل وعلا الهداية دائما، لأن أعظم ما يتفضل به على العبد أن يهديه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والهداية أيها الإخوة ترى ما تأتي بقوة ولا بحسب ولا بنسب ولا بمنصب ولا بمال ولا بوجاهة، إنما هو محض فضل الله على العبد. ولذلك قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت. يعني الهداية مو على كيف الواحد ولا على مكانة الواحد، وإنما هي محض فضل الله على العبد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فأعظم ما يوفق إليه العبد في الدنيا ليس جمع المال والله ولا منصب ولا وجاهة، لا والله، أعظم شيء أن يكون العبد على الهداية. والهداية للمعلومية أيها الإخوة ترى ما تنقطع عن العبد إلا حتى في الجنة، حتى في الجنة. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل بعدما يدخل أهل الجنة الجنة؟ قال وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا يقوله أصحاب الجنة وهم في الجنة. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. قال ابن عباس لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، يعني حتى الشقاء في الآخرة يعصم العبد به، يعصم العبد بإذن الله عز وجل من الشقاء في الآخرة إذا تمسك بهذا القرآن. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وفضائل كتاب الله عز وجل كثيرة أيها الإخوة لا تعد ولا تحصى. ولو أردنا أن نتكلم عن فضل القرآن وما جاء فيه من الفضل سواء في القرآن أو في السنة لطال بنا المقام. ولا يخفى عليكم أن هذه كلمة وليست محاضرة، وإنما كلمة أذكر نفسي بها وأذكر إخواني لعل الله جل وعلا أن ينفع بها. كما ذكرت القرآن وصفه الله عز وجل بأوصاف، جعله الله هداية وجعله شفاء وجعله موعظة وجعله تبيان وجعله هادي ومبشر إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت بوصف القرآن في كتاب الله عز وجل. والسنة جاءت أيضا أحاديث كثيرة، ومن أهمها وأعظمها ما رواه البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني يجتهد الإنسان في تعلم القرآن وفي تعليمه. ما قال يحفظ القرآن، لأنه قد لا يتيسر له حفظه، ولكن إذا جاهد نفسه على أن يتعلم القرآن ويعلم القرآن واستمر على هذا، فإن الخيرية قد حصلت لهذا العبد، خيرية على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. خيركم، خيركم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. من جمع المال، من حصل على الوجاهة والمنصب؟ لا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك جاء في صحيح مسلم قصة تبين أيها الإخوة عظمة هذا القرآن وفضل من قرأه وحفظه وعمل به. عمر رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين، وفي يوم من الأيام وهو ذاهب إلى مكة وبعسفان، قابله نافع بن عبد الحارث، وكان واليا على مكة، كان استعمله عمر رضي الله تعالى عنه على مكة. فلما رأى عمر قال: من استعملت على أهل الوادي، يعني على مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: تستعمل عليهم مولى؟ يعني أشراف العرب، أشراف الناس، وتستعمل عليهم مولى؟ لكن عمر كان وقاف عند كتاب الله جل وعلا. قال: تستعمل مولى عليهم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن وعالم بالفرائض. فقال عمر: لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع الله عز وجل هذا المولى بأي شيء؟ بالقرآن. هذا القرآن أيها الإخوة والله نعمة عظيمة، والله فرطنا فيه، والله عزة، والله كرامة، والله سعادة مؤجلة قبل سعادة الآخرة، لذة. يعني انظروا إلى أهل القرآن، لا يملون من قراءته ولا من تدبره ولا من سماعه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء حتى جاء عند قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: فقال: حسبك. يقول: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلوات الله وسلامه عليه. والله ما تمل منه القلوب ولا الأسماع ولا الأفئدة، ولكن أيها الإخوة المشكلة في قلوبنا والمرض في قلوبنا. ولذلك يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: والله لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لو سلمت هذه القلوب ما شبعنا من كلام الله، لا من قراءته ولا من سماعه ولا من النظر في تفسيره ومعرفة معانيه ومعرفة أحكامه ومعرفة حلاله ومعرفة حرامه. مجلس واحد من مجالس القرآن يخرجك من ذنوبك يوم ولدتك أمك، مجلس واحد من مجالس القرآن تنزل عليك الرحمة والسكينة ويذكرك الله عز وجل، بل ويباهي بك الملائكة. فيا إخواني، لماذا هذا التفريط وهذا التسويف في هذا القرآن؟ هنا بعض الأحاديث التي جمعتها في فضل القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نحن الآن أشغلتنا الدنيا، الدنيا يوم القيامة هي تشفع لنا عند الله، تنجينا من عذاب الله، بل والله تكون سبب في عذاب الله، لأن حلالها حساب وحرامها عقاب. هذه الدنيا التي أشغلتنا اليوم عن صلاتنا وعن عبادتنا وعن كلام ربنا، يوم القيامة إما أن نعذب بسببها، وإما أن نتأخر في دخول الجنة. حتى جاء في بعض الأحاديث أن الرجل الغني الفقير يدخل الجنة قبل الغني 500 سنة، الغني يحبس يحاسب في هذه الأموال. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه فيما أنفقه. لكن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم، وفي مسلم أيضا عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. يا صاحب البقرة ويا صاحب عمران أبشر، فإن الله عز وجل سيجعل لك من يحاج عنك حتى تدخل الجنة، فلا تندم ولا تتحسر على الدنيا وأهلها إذا كان القرآن معك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن، طبعا هذا أعلى منزلة من الذي بعده، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: الأول مع السفرة الكرام البررة، والثاني له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، يريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. هو طيب لأنه مؤمن، لكن ما له رائحة، هو في نفسه طيب لكن ما له رائحة مثل صاحب القرآن. انظروا إلى هذا التمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. حديث متفق عليه. وفي حديث ابن عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا الغبطة، ليس الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة، وإنما الغبطة، يعني تتمنى أن يمنحك الله وأن يتفضل عليك مثل ما أعطى أخاك. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد، يعني لا غبطة، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. كما ذكرت لكم أيها الإخوة، لو أردنا أن نأتي على جميع ما جاء في فضائل القرآن لطالبنا المقام. حديث ابن مسعود أيضا يبين فضل هذا القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، البيت الخرب المهجور الذي لا يستفيد منه الناس، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وانظروا أيضا إلى هذا الفضل يوم القيامة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا يقال على متى؟ على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، والناس مجتمعون في صعيد واحد، ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لكن صاحب الأغاني اللي مات على الأغاني يوم القيامة يبعث وهو يغني، وصاحب الخمرة يبعث يوم القيامة وهو يشرب الخمر، نسأل الله العافية والسلامة. أما صاحب القرآن ومن قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل والذب عن دين الله وعن بلاد المسلمين، إذا قتل يوم القيامة يأتي وجرحه يثعب دما. هؤلاء الذين يغبطون أيها الإخوة، ليس الدنيا وأهل الدنيا، يعني بعض الناس والله يا إخوان إن الواحد يستغرب من بعض الناس يتمنى هذه السيارة الفارية وهذا القصر المشيد وهذا المنصب الرفيع الذي تشرب إليه الأعناق وتلتفت إليه الأبصار. يا أخي انظر إلى الآخرة، انظر إلى الآخرة، الدنيا ذكرها ربنا الذي خلقها، قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع زائل. ثم أيضا مما يعني من عنوان هذه المحاضرة تدبر القرآن، تدبر القرآن يا إخواني، إذا تدبرنا القرآن والله نزهد في الدنيا. الله جل وعلا قال: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله جل وعلا عن هذا القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني كثير البركة، وهذا وصف أيضا من أوصاف القرآن أنه كثير البركة. كتاب أنزلناه، شف نزل، ليس كما تقول الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق، لا، وإنما كتاب هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني كثير البركة، ليدبروا آياته، يعني ليكثروا من تدبر آياته، هي الآية ليتدبروا، وإنما جيء بهذه الصيغة لأنها صيغة مبالغة، ليدبروا يعني ليكثروا من تدبر القرآن. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. هل تريد الهداية؟ تدبر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع في بعض الأحيان وصدره له أزيز كأزيز المرجل وهو يتلو كتاب الله عز وجل. أبو بكر كان ما يستطيع أن يكمل الآية إذا قرأ القرآن، قلوب حية، قلوب طاهرة، قلوب نظيفة. لكن الواحد منا يا إخواني ما يتحمل يجلس بعد الصلاة يقرأ له وجه ولا يقرأ 10 آيات، والله ما يتحمل. هذا وش يدل عليه؟ والله يا إخواني، والله وتالله وأيم الله، يدل على المرض وعلى القسوة التي في قلوبنا. كم نجلس على الجوالات الآن، على الواتساب وعلى السناب وعلى مدري إيش، كم نجلس عليها وعلى تويتر، وكم نجلس أمام القنوات. لكن كلام الله عز وجل يعني يتثاقل الواحد أن يجلس 5 دقائق أو 10 دقائق أو يقرأ جزء أو جزئين أو 3، يحيى قلبك وتقرب من ربك وتشعر بالراحة والطمأنينة والسعادة. لكن بعودنا عن كلام الله عز وجل وعن هذا الهدى وهذا الكتاب المبارك، أنا يا إخواني وجدت هذا في نفسي، والله يا إخواني إذا قرأت القرآن وأكثرت إني أشعر بالبركة في يومي وفي وقتي وفي ساعاتي. واليوم الذي لا أقرأ فيه ولا أقرأ فيه وردي أشعر بأن هذا اليوم يذهب، لا فائدة منه. ولا تقول إن القرآن سيأخذ مني وقت، أبدا.
الوقت الذي يأخذه منك القرآن سيعوضك الله أضعاف مضاعفة، وكلها بركة وخير. فتدبر القرآن ينظر الإنسان في هذه الآية، ما المراد منها؟ إن كانت حلال فحمد الله عز وجل عليه، وإن كان حرام انتهى عنه وردع نفسه وخوف نفسه من أن ينتهك حرمات الله عز وجل. الآيات التي دلت على عظمة الله، آيات القرآن كله دل على عظمة الله عز وجل، على أوصاف الله عز وجل، السميع البصير الحكيم العليم الخبير الجبار المتكبر، آيات تدل على أسماء الله وعلى صفاته سبحانه وتعالى. هل تدبرناها أيها الإخوة؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آيات والله يا إخواني، يعني يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الجبل الأصم، هذه الجبال العظيمة الراسية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هل تعلمون أن هذا الشهر رمضان لما نزل فيه القرآن صار إيش؟ أفضل الشهور، أليس كذلك؟ ولما نزلت في ليلة القدر صارت ليلة القدر أفضل أيام الشهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فيا إخوتاه، وصيتي لنفسي المقصرة ولكم أن نتقي الله عز وجل في كتاب ربنا، أن نتقي الله عز وجل في كتاب ربنا. إن أردنا الراحة والسعادة والطمأنينة والهداية والبركة والشفاء من الأمراض والأسقام والأوجاع التي ربما بعضها لا نشعر بها ولا ندري عنها، فلنتمسك بكتاب الله ولنكثر من تلاوته وقراءته وحفظه وتدبره، وأن نجلس معه من الآن، من الآن عاهد نفسك ألا يمر يوم إلا وقد قرأت كذا من القرآن. وانظر في شهر فقط سترى فرقا شاسعا بين حياتك اليوم وحياتك قبل. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أسأله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا القرآن أن يجعلنا من أهله، ممن يتلونه ويحفظونه ويتدبرونه ويعملون به، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، إنه على كل شيء قدير. نسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوان الله عز وجل والجنة، وألا يجعلنا ممن اتبعه القرآن فرماه إلى النار وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدي قلوبنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم أنزل علينا هداية ورحمة من عندك يا رب العالمين، ونسألك كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك أن تجمعنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا في جناتك جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم، هذه قلوبنا بين يديك، وأما أعمالنا فلا تخفى عليك. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار والطمأنينة على هذه البلاد، المملكة العربية السعودية. اللهم من أرادها بسوء أو شر أو فتنة، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين. ونسألك اللهم صلاحا وهداية وتوفيقا لولاة أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ونوابهم ووزراءهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. ونسألك اللهم أن تحفظ جنودنا المجاهدين على حدود وثغور بلادنا. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدونا وعدوهم يا رب العالمين، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.